بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، نواصل شرحنا لدروس دورة الرقية الشرعية الذي هو بعنوان في كل بيت راق. وقد شرحت في الدرس الماضي عن السحر وأعراضه وأنواعه وكيفية العلاج، ثم أتكلم هنا بإيجاز مختصر باختصار شديدا عن العين حتى يتسنى لي الفرصة أن أشرح في باب الطب النبوي، ثم نكمل باقي الدروس لأن الوقت داهمنا. العين والحسد حق، والأحاديث في ذلك معروفة ومشهورة، ويهمنا الآن كيف نعالج العين والحسد، كيف نعالج المعيون. الأمر الأول، إذا علمنا العائن، عرفنا أن فلان هو اللي أصاب بعين. الحالة الثانية، إذا لم نعلم العائن، إذا علمنا العائن ماذا نفعل إخواني؟ نقول يا فلان قم توضأ، نأخذ وضوءه، يعني نجيب طشت ثم يغتسل من هذا الماء الذي في الطشت، والماء يبقى في الطشت، أو يؤتى بطشت أو طاسة مثلا، يغسل يده، يغسل وجهه، يتمضمض، يغسل وجهه، الماء الذي يغسل أعضاء وضوءه وين ينصب؟ في هذا الطشت، وفي هذا، هذه القربة أو أي شيء آخر، ثم تأتي بهذا الماء وتصب على المعيون، ولا بأس أن يشرب شيء قليل منه إذا كان يعاني من ألم في بطنه في المعدة. هذه جاءت به السنة في قصة سهل بن حنيف، القصة المشهورة لما قال عامر بن ربيعة رأى جلد سهل وكان جميلا، رأى في بركة يغتسل كان أبيضا، فقال ولا جلد مخبأة، ولا جلد مخبأة، يعني ولا هذا الجسد مثل جسد تلك البنت البكر الصغيرة التي يخبئها أهلها فتكون جميلة وبيضاء، ولا جلد، يعني حتى أنت غلبت المخبأة. ثم ماذا حصل؟ فلبط سهل، وقع صريعا، فقال صلى الله عليه وسلم أنت تتهمون؟ فقالوا عامر بن ربيعة فلان، فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، أي أن هذه العين قد تقتله. ثم اغتسل له عامر فصب هذا الماء على سهل وقام يمشي ليس به بأس. هذه الطريقة، تقول يا فلان كما قال صلى الله عليه وسلم العين حق، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. إذا قالوا لك يا فلان قم عطنا ماء وضوءك، لا تعصب وتقول أنا ما أصب بعين، أنا شي حاسد أو أنا كذا وكذا، لا تغضب، ولا تغضب بأختي الكريم، العين حق، يأتي من القريب ويأتي من الحبيب ويأتي من العدو، العين حق، وما يجوز أن تردي هذا الأمر. طلب منك توضئي والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك، إذا أنا العانة تفضل هذا الماء وخل المريض يغتسل، ما في أي حرج، وأنت لست أكرم من الصحابة، هذا الصحابي أصاب صحابي آخر، وهم من هم؟ فكيف بغيرهم؟ فالعين حق، قد يأتي مني أنا، قد يأتي من فلان، فلا بأس يقال لك خذ توضأ لنا ولو كنت صالحا. وقد أحيانا الوالدة تصيب ولدها، وهذا موجود، فتأخذ ماء هذا الوضوء فيصب على المصاب فيقوم بإذن الله يمشي وما فيه بأس. الطريقة الثانية، وهذا نص عليه بعض العلماء، أن يؤخذ من شيء ملامس لفمه أو من أثره. يعني كيف؟ شرب ماء، شرب قهوة، البقايا اللي تمت في الفنجان، هذا إذا متى نلجأ إليه؟ إذا كان في إحراج، وإذا كان بعض الناس ما يتفهمون فنلجأ إلى هذه الطريقة. شرب ماء، شرب قهوة، شرب عصير، بقايا العصير سواء تم شيء في الفنجان أو ما تم، تأخذ الفنجان اللي شرب منه وتحط في طاسة ماء، ثم تضيف عليه ماء من الحنفية عندك، ثم تصب على المصاب بالعين، فبإذن الله يحس بتحسن. وهكذا تأخذ شيء من ملابسه لا بأس، إذا كان لابسنا الآن توه مثلا ونزع ملابسه وعليه شيء من عرقه وعليه من أثره، فإنك تأخذ الملابس وتغمسه في الماء، ثم هذا الماء تصب على المعيون ويقوم بإذن الله. وأيضا لا بأس إذا مثلا مقابض الباب، مقبض الباب، مسك مقبض الباب وعليه عرقه، شيء من أثره، تأتي بمنديل مبلول ثم تمسح هذا الأثر الذي تركه على الباب، ثم تضع المنديل في الماء في طاسة الماء وتصب عليه، تضيف عليه، ثم تغسل، ولا بأس أن يشرب منه. وحتى داخل نعاله، إذا مثلا دخل الباب وترك الحذاء برا، لا بأس تأتي بمنديل مبلول وتمسح من داخل، لأنه لا شك أنه سيترك أثر، ثم تأخذ هذا المنديل وتضع في طاسة وتملأ بالماء. ليش تملأ بالماء؟ حتى سبحان الله إذا في جراثيم، إذا في كذا ما يؤثر، ثم تصب على هذا المعيون. أيضا تتحايل عليه لا بأس، مثلا عندك دهن عود، تقول تعال يا فلان أدهن، ويلامس جسده، ثم تأخذ هذا الشيء ثم تضع مال الدهن العود هذا في الماء، ثم تغسل فيه المصاب. أو تقول يا فلان عندك الموبايل هذا، تعال امسكه، تعال أراويك مقطع، فيمسك وقد يترك شيء من أثر على الموبايل، فتأتي بمنديل وتمسح الموبايل، منديل مبلول، وتأخذ الأثر الذي تركه، ثم تضعه في طاسة وتغسل وتصب على المعيون. لكن أخذ الأثر ليس كالوضوء. الوضوء ماذا؟ من فمه، من يده، بل جاء في قصة سهل بن حنيف من داخلة إزاره، يعني طرف الإزار الملامس لبشرة العائن، فيغسل ثم يوضع. لكن هذا الأثر شيء بسيط جدا، فلذلك إذا كانت العين قوية فيحتاج ماذا؟ تكرر أخذ الأثر، فبإذن الله يتعافى. أما إذا لم نعلم العائن ماذا نفعل؟ في حالات قد نعلم العائن، في حالات قد لا نعلم العائن. وأنبه قبل ما أذكر، بعض الناس عندهم طريقة فيها غلط فاحش، وأنه يقول يقرأ عليه ويقول تخيل، يقول أغمض عينيك وتخيل الذي عانك، ثم يقول والله تخيلت فلان وفلان وفلان، يقول إذن هم العائنين. وهذا من ماذا؟ من تلاعب الشيطان، وقد يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، والمصائب والمشاكل الكثيرة، فهذا من تلاعب الشيطان. ثم يقول لك حتى يبرر موقفه، يقول لا، ما أحسان الظن، ها هذا الإنسان مصاب الآن 15 سنة 20 سنة تعبان، ثم مجرد ما أن يلقى في روعه أن فلان هو الذي عانه لن يحسن الظن نهائيا إلا قد من ثبته الله، وخاصة أن الشيطان خبيث يختار من هو تهمة فتقع مشاكل وتقع مصائب. وبعضهم ماذا يفعل؟ هداهم الله، يأتي ورقة ويكتب، يقول لو اكتب من اسم من يخطر في بالك، ثم يكتب 20-30 اسم، ثم يقول له الآن كل اسم يكرر في أذنه، أي اسم تعبت منه يعني هو العائن. وهذا من تلاعب الشيطان. هذه الطرق قد تصيب أحيانا، لكن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. قد تصيب 1%، 2%، 5%، 10%، لكن توقع العداوة والبغضاء والمصائب العظيمة بين الناس. والإنسان يجلس ويتخيل إخوانه، ويستدل بعضهم بقصة سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تتهمون، وهذا خطأ، استدلال باطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل سهل، إنما سأل الصحابة. أما هذا الممسوس أو المعيون فإن الشياطين، فإنه ممسوس، والشياطين تتخبطه وتتلاعب في تخيلاته، فما يجوز الاعتماد عليه وأن يتخذ حجة في ذلك أو ذريعة. فإذا ما لم نعلم العائن ماذا نفعل إخواني؟ نقرأ عليه الرقية الشرعية، نقرأ عليه الرقية الشرعية بالطريقة التي شرحناها لكم، ويكثر عليه من قراءة الآيات التي ذكرت العين والحسد، لا سيما سورة الفلق، فتقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، تكررها كثيرا. عندما تسر من شر حاسد إذا حسد كررها من غير تحديد عدد، ثم ارجع مرة أخرى للفلق، وعنده من شر حاسد كررها، وانفث على نفسك وانفث في يديك، امسح جسدك أو انفث على من أمامك إذا كنت ترقي أحد. فعندما تذكر الآيات التي ذكرت العين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الآيات تكررها. لكن أعظم ما يداوى به المعيون سورة الفلق والدعاء مع الرقية، تقرأ وتدعو يا الله اشفني وعافني من كل عين وحسد، يا رب أخرج مني العين والحسد. وإذا كان هذا العين مثلا يؤثر على علاقتك مع زوجتك، تقول يا الله يا رب أنت الشافي اشفني وعافني من كل عين وحسد يفرق بيني وبين أهلي، تكرر هذه الدعوات. وإذا كنت تعلم العائن متيقن أن فلان العائن لكن ما تستطيع أن تصل له، تقول يا رب لا بأس أن تدعو، تقول أخرج أثر عين فلان. فإن الدعاء إذا وافق الحال فإن لذلك يكون تأثيرا عجيبا وتأثيرا طيبا نافعا. وأيضا إذا كنا في فصل الصيف لا بأس، المعيون أعظم ما يعالج به الماء البارد، وهذا سنفصله وسنشرحه، تغتسل بالماء البارد فإن ذلك من أسباب إخراج حرارة العين من الجسد، فإن المعيون غالبا يحس بحرارة شديدة في جسده، فمع الماء البارد والاغتسال به بإذن الله تخرج هذه الحرارة. والعلاجات النبوية التي سنذكرها وما ذكرناه لكم في الدروس السابقة. والآن نتكلم إخواني عن الطب النبوي. علاج الأمراض الروحية على قسمين: الرقية الشرعية، العلاج المعنوي، قراءة آيات وأدعية وأذكار ودعاء وصدقة وأعمال صالحة وقربات، من أعظم ما يداوى به المسحور والممسوس والمعيون وعموم المرضى. وهناك عندنا علاج حسي، والحسي على قسمين. العلاج النبوي والعلاج المباح الذي هو من جنس الدواء وثبت نفعه بالتجربة. من العلاجات النبوية، وأنا سأذكر باختصار إخواني وبإيجاز، التداوي بالحمية. قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. قال ابن رجب: وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، وقد روي أن ابن ماسويه لما قرأ هذا الحديث في كتاب خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة. وقال ابن رجب، وقال الحارث أيضا: الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. فتقليل الطعام بما لا يضر المريض من أعظم أسباب الشفاء، وخاصة في المرض الروحي من السحر، وخاصة إذا كان السحر في الأمعاء، فإنك مثلا لو اقتصرت 3 أيام على أكل تمر العجوة مع شيء من ماء الروب والخيار، واستمرت على ذلك مع اكثار شرب ماء زمزم، فإن لذلك أثرا عجيبا في إخراج السحر. أما إكثار الطعام وإكثار الطعام فإن السحر الذي في البطن يضيع في المعدة فيصعب إخراجه، فإذا قلل الطعام فإن الشيطان يضعف، يقلل الطعام ما لا يضره طبيا، فيقلل الطعام ومثلا يكثر من أكل التمر ومن هذه الأمور التي لا تضره، ويقلل من اللحم، يقلل من كذا عدة أيام بإمكان مع استشارة الطبيب إذا كان هو مريض أو كان يعاني من شيء، فبإذن الله يجد ذلك أثرا طيبا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الصوم جنة أي ستر، والصوم جنة أي ستر حتى من النار أو من الشيطان حتى، لأن في الجوع يسد مجاري الشيطان ويضعف الشيطان ضعفا كبيرا. لذلك كثير من الناس تجدون في حالة الصيام تجد المسحور الجن في الجسد يتعب تعبا بالغا في رمضان، وقد يستفرغ السحر قبيل الإفطار، قبيل الإفطار تجد يحس بشيء مثل الجمر يكاد أن يخرج ثم يرجع، يكاد أن يخرج للحلق ثم يرجع، ثم فجأة قد يستفرغه. فالحمية وتقليل الطعام والصيام علاج نافع. فدائما أنصح المصاب بالسحر، خاصة إذا كان يحس بأثر السحر في جوفه في بطنه، فإن لذلك الصيام وتقليل الطعام أثر طيب ونافع، مع الاستمرار على الرقية الشرعية والطريقة التي شرحناها لكم. أيضا من الأدوية النافعة التداوي بلزوم التنظف. قال صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. المصاب بالمرض الروحي إخواني يميل دائما إلى كثير من الأحيان يميل إلى التصاخ، ما يهتم بنظافة نفسه، وبعض الممسوسين يحب أن يكون ثوبه وسخا، ليس كلهم، ويحب على أن يكون تكون على ثيابه وعلى نفسه النجاسة، وإنما هذا من تحبيب الشيطان له. قال ذلك، قال بعض العلماء في هذا الحديث: فلا يلومن نفسه، قال لتمكينه الشيطان من نفسه، فالاهتمام بالنظافة والمحافظة أيضا لا سيما على سنن الفطرة، يزيل شعر العانة، يزيل، يهتم على إزالة الأظافر، لا يترك الأظافر طويلة، شعر الإبط، هذه الأمور. لذلك سبحان الله تجد يتعب بعضهم ممسوسين تعبا بالغ إذا أزال هذه الأمور، لأن الشيطان يعشش ويفرخ ويحب هذه الأماكن القذرة، يحب أنك تترك هذه الأشياء. فلذلك تحافظ على سنن الفطرة، فلا تترك النجاسات على جسدك، واحرص على الاغتسال دائما، وأيضا احرص على الروائح الطيبة، فالشيطان ينفر من الروائح الطيبة ويميل إلى النجاسات وإلى القاذورات. أيضا من العلاجات النافعة إخواني الحجامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم، فإن الدم إذا تبيغ بصاحبه يقتله. قال الشيخ الألباني: تبيغ البيض ثوران الدم، وتبيغ الدم هاج وغلب، وقال إلى أن قال: كما يكون الحال عند من به ارتفاع في ضغط الدم. والحجامة إخواني من أنفع الأدوية النافعة في من أنفع الأدوية في علاج أصحاب المرض الروحي، هو علاج نافع في الأمراض العضوية، في السكر، في الكوليسترول، في الضغط، في أمراض كثير رأينا أثرها ونفعها أعظم من أثر كثير من الأدوية، وهذا شاهدنا في كثير من المرضى، بل كثير من السرطانات تجد ينتفع انتفاعا عظيما بالحجامة، وهو مفيد في علاج الأمراض الروحية. ولا بد للمحجم أن يضبط أمرين: أولا أن يحسن اختيار الموضع، وين يحط القلاص، قلاصات الحجامة، فيحرص على اختيار أولا اختيار مواضع السنة، الأخدعين، الكاهل، وما جاءت به السنة يحرص عليها، المواضع العامة المعروفة. ثم هناك مواضع عرف بالتجربة نفعها، فموضع علاج المرض السكر مثلا له موضع خاص ينشط البنكرياس، علاج مرض الضغط المصاب بمرض الضغط له موضع خاص مثلا في أسفل الظهر جنب القطرات الفقرات القطنية على اليمين وعلى الشمال وفي أعلى الرأس، فإن الضغط فورا بإذن الله ينزل أسرع من الأدوية الموجودة، وهذا الكلام من غير مبالغة، أسرع من الأدوية الموجودة، تضع هذا الموضع فورا الضغط ينزل ويضبط لك عملية، حتى إذا لو كان نازل بإذن الله يرفعه، المهم أنه يختار الموضع الصحيح، يختار الموضع الصحيح. للمعدة له موضع خاص، ترفعه شوي يروح موضع آخر، تنزله لأنه قائم على تنشيط الأعصاب،
فليس كل عضو تضع عليه. احيانا اذا عندك الم في قدمك وين تضعه؟ عندك الم في اسفل قدمك، قد تضع وين؟ جنب العصعص، وعلى العصعص وجنبه على اليمين وعلى الشمال. عند مشكله في الرحم اكثر ما تنشط وين؟ من خلف الظهر. عند مشكله في كذا يضع، مشكله في العين يضع في مقدمه الراس. المهم انه يحسن اختيار الموضع. وهناك مواضع ينبغي على الحجام ان يجتنبها، فبعض الفقرات المتحركه في الجسد ما ينبغي للحجام يضع عليها كأسة الحجامة. ليش؟ لأن هذه الفقرات متحركة، فمجرد أن تأتي ماذا تفعل أنت؟ تسحب هذه الفقرة وتحرك وتسبب لماذا؟ تسك. إلا إذا كان الحجام حاذق جدا جدا ويضع بحذر ضغطة خفيفة وفعلا محتاج. وإلا الأصل أين تحجم الفقرات القطنية؟ على اليمين وعلى الشمال. أما وضع الكأس على الموضع لا، فغالبا يضر، إلا إذا كان الحجام حاذق وعارف ويعرف ودارس فيضع بحذر ويسحب بحذر، وإلا الأصل لا. وهكذا في بعض المواضع في الرأس فما يضع الكأسة، وإذا وضع يضع بحذر. هذه النقطة الأولى، اختيار الموضع الصحيح. فيتعلم المواضع، وهذا بنفسه علم. وتعرف كيف تنشط الأعضاء، إذا تعلمت هذا تعرف كيف تنشط عضو عضو في الجسد. الأمر الثاني، إذا قلنا عفوا اختيار الموضع، وين علاج المسحور؟ أنفع ما ينفع المسحور أسفل الظهر على مواضع المعدة على الكاهل وعلى الرأس، والمرأة على الرحم، إضافة الرحم أسفل الظهر موضع مهم، الرأس ومواضع السنة العامة مع التركيز على الرحم عند المرأة والمعدة أيضا. ثانيا أن يضبط تشريطه، عندما تشرط لا تعمق وتغزر ضرب الموس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ماذا؟ شرطة محجم، ما قال طعنة محجم. فبعض الناس تذهب إلى إيش يفعل؟ كأن يطعن طعن، كأنما ضرب هذا الإنسان بخنجر في ظهره. لا، تشريط بسيط، لأنك تخرج ماذا؟ دم الحجام المطلوب إخراجه، والدم الراكد في الطبقة الأخيرة. أما إذا عمقت فإنك غالبا قد تستفيد، نعم، لكن غالبا تخرج ماذا؟ الدم النقي، تخرج الدم النقي. أما إذا خففت التشريط فإنك ماذا؟ تخرج الدم، الكريات الدم الهرمة، الأخلاط الدموية، الشوائب الدموية، وساقات الدم، فإنه يتراكم على هذه الطبقة. فهذه أهم مسألتين ينبغي الاهتمام بها في الحجامة. وأيضا الأدوات لابد تكون نظيفة. الآن الحمد لله تستخدم مرة وترميه خلاص، لأن بعض الأمراض حتى لو غسلت معدات الحجامة فإنه ماذا؟ يبقى لاصق. فلذلك لا ترضى أن يحجمك بكأسات قد استخدمها لغيرك. اشتر، إذا ما عنده اشتر له. إذا عرفت أن هذا الحجام فعلا حاذق عارف يحجمك بأدوات جديدة وموس كل شيء معقم. والآن ولله الحمد أماكن مصرحة عندنا، جزا الله خير وزارة الصحة، في عيادات موجودة مصرحين ومراقبة. هذا هو الأفضل والأحسن، الأفضل والأحسن. أيضا من العلاجات النبوية العسل، وجاء في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي استطلق بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. ثم جاء فقال سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، يعني زاد سهال زاد تعب، فقال له ثلاث اسقه عسلا عسلا. ثم جاء الرابع فقال اسقه عسلا، فقال الرجل لقد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. انظروا اليقين، هكذا يكون الإيمان والتعظيم لأمر الله. صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا. لماذا زاده استطلاقا؟ لأنه لما صادم الأمور العسل كان في البطن أمور رديئة، فلما دخل العسل فهذه الأمور الرديئة ازدادت خروجا من الجسد، فازداد هذا المريض إسهالا. لذلك تجد المسحور إذا أخذ العسل ماذا يحصل له؟ يزيده استطلاقا. كثير من الأحيان يشرب ماء مقروء فيه على طفول يصاب بإسهال. ليش يصاب بإسهال؟ إذانا بأمر الله إنش وتفاؤلا أن تخرج المواد الرديئة في البطن وفي المعدة. فتجد الإنسان السليم يشرب ماء المقروء، يشرب العسل، يأخذ تمر العجوة ما يصاب، لكن هذا الإنسان يأخذ ماء زمزم، يأخذ ماء كذا يتعب ويصاب بمغص في البطن. هذا هل لأنه يضره؟ لا، لكن مع تكرار ذلك. وهنا نستفيد فائدة أنك أحيانا بعض الأدوية تحتاج ماذا؟ تكرره. مو بتاخذ العسل يوم يومين خلاص، استمر على العسل، استمر على الأدوية النبوية، كن متيقن بإذن الله فيه الشفاء. قد يأتيك الفائدة بعد شهر، قد يأتيك بعد شهرين، استمر، مو بأسبوع وتركت، لا، يعطيك فائدة على أهمية التكرار، أهمية التكرار والاستمرار. ومن طرق استخدام العسل أنك تأخذ على الريق، وهذا أفضل شيء، وأيضا قبل أو أيضا يذاب في الماء، تأتي ملعقة ملعقتين في الماء وتذيبه في الماء ثم تشرب هذا الماء، وهذا أفضل. ويقول أهل الخبر أيضا أن قبل أخذ العسل بنصف ساعة وبعده بنصف ساعة ما تتناول شيء من الطعام حتى يتفرد هذا العسل في المعدة ويأخذ حقه من الجسم. أما إذا خلط بشيء من الطعام مع العسل فإن الفائدة تقل، هكذا يقولون. أيضا من الأدوية ماء زمزم، وماء زمزم لما شرب له، وزمزم كما قال صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصب على المرضى، كان يصب على المرضى. فماء زمزم في شربه فائدة عظيمة، لا سيما ماذا؟ إذا أكثر وتضلع في شربه، مو بقلاص قلاصين، اشرب لو سبع قلاصات لو عشر قلاصات، أكثر من شربه فإن الفائدة تكون أعظم، خاصة في الصباح. امسك خمس قلاصات ست سبع قلاصات اشرب، استمر عليه، وهذا له فائدة عظيمة طيبة جدا، ولا بأس أن تقرأ فيه كما جاء عن ابن القيم. وأيضا جاء الاغتسال، والاغتسال مفيد جدا لأمراض الجلدية. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم. وهذا سبحان الله، ماء زمزم لإذهاب الحمى له تأثير خاص. وأيضا من الأدوية النافعة في استخدام ماء زمزم لمن لم يكن عنده مشاكل طبية لو استمر على يومين ثلاث بماء زمزم، فإن هذه من الأدوية النافعة في استخراج السحر من المعدة. يأخذ الحبتين مثلا في الصباح كم حبة تمر، وفي المساء كم حبة تمر، ويستمر على ماء زمزم على يومين ثلاث ثم يريح، بشرط أنه ما عنده مشاكل طبية. والأفضل يشاور طبيب هل يصلح له معه أم لا، وبإذن الله يخرج السحر الذي في المعدة. والسحر الذي في المعدة أو أذية العين أحيانا قد يكون سحر خارجي لكن له أثر في المعدة، ليس كل شيء في المعدة يعني السحر مأكول ومشروب، إنما أحيانا السحر الخارجي يكون له أثر والعين يكون له أثر في المعدة، فيخرج بإذن الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. لذلك جاء عن أبي ذر أنه تغذى بشرب ماء زمزم 30 يوما، قال ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. وأيضا من العلاجات النافعة التمر عموما وخاصة تمر عجوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قال من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. تأخذ 7 تمرات عجوة، إذا ما عندك عجوة أي تمر كما قال الشيخ بن باز، فبإذن الله وقاية من السحر ووقاية من السم. كثير من الناس والله يقول يترصدون بي ساحر وهددني وكذا، بعد أذكار الصباح والمساء خذ تمر العجوة وبإذن الله لو يابلك تريب سحر ودفن عند باب المنزل ما يضرك بإذن الله شيء. وهذا مفيد جدا لمن يعانون يحسون بتجديد السحر، يعانون من تجديد السحر بين فينا وأخرى. السحر أحيانا قد يحس المريض بتجدده وقد الشياطين تقويه بين فينا وأخرى، لكن بإذن الله يستمر على تمر العجوة فإنه يمنع التجديد. والمصاب بالسحر عندما يأكل تمر العجوة سبحان الله كثير منهم يحس كأنما جمرة تنزل في المعدة، فليستمر عليه. أيضا الحبة السوداء وهو شفاء من كل داء، ومن أفضل الطرق تأتي بحبة السوداء ملعقة مثلا تخلطها بالعسل ثم تضعها في الفم وتمضغها. أما طحنة ثم ترك فترة خارج ترك هكذا فإن الفائدة تقل فتطير وتذهب الدهون الطيارة، هكذا يقول أهل الشأن. إذا طحن يخلط بالعسل ويغطى في الثلاجة لا بأس ثم تتناوله بين الفينة والأخرى، وأفضل طريقة تخلطه بالعسل وتمضغ مضغا ويكون بإذن الله فائدة عظيمة، ولا بأس أن يطبخ ويشرب منه المصاب بالزكام وعنده مشاكل في البلاعيم وغير ذلك. وأيضا يطحن ويخلط بحبة بزيت الزيتون ذكروا ويوضع في الفم في الأنف، وله طرق عديدة لكنه مفيد. الحبة السوداء مفيد جدا في علاج الأمراض الروحية لا سيما زيت حبة البركة، يدهن الرحم ويدهن المعدة طيب ونافع. وأيضا من العلاجات النافعة القسط الهندي، وجاء في الحديث أن فيه 7 أشفية. القسط الهندي معروف أعواد مثل يشبه أعواد السواك لكنها متينة ولها رائحة نفاذة. رائحة القسط الهندي إنسان الممسوس يصعب عليه أن يشم رائحته. وطرق استخدام القسط الهندي: يطحن ويتناوله المصاب ربع ملعقة أو ملعقة شاي، هالملعقة الصغيرة، قبل الطعام، قبل الغداء، قبل العشاء، قبل النوم لا بأس، أو يتناول مرتين، وطعمه مر جدا لكنه مفيد جدا بإذن الله. وبعض الناس رأيتم يستخدمونه في كبسولات، يضعونه في كبسولات تجنبا لطعمه ثم يبلعونه، وهو مقويات للجسد، مقوي للجسد، ويفيد جدا لمن عنده مشاكل في الزكام وهذه الأشياء، هذه الأمراض. ولا بأس أحيانا يخلط بالعسل ويتناوله. ومن الطرق النافعة أنك تخلط بالماء، تأتي ملعقة وتخلط بالماء ثم تقطر في أنف المصاب، أو يستنشق المصاب القسط الهندي المخلوط بماء، وخاصة إذا كان السحر مشموما، إذا كان السحر مشموما بإذن الله له أثر طيب عندما يستنشقه عدة مرات وعدة أيام يستمر عليه، وإن كان صعبا لكنه مفيد جدا. أيضا من الطرق النافعة يأتي بالقسط ويخلط بزيت الزيتون، ولا بأس أن يطبخ طبخا يسيرا على النار ثم يدهن جسده قبل النوم، هو نافع مفيد. أيضا من العلاجات النافعة التلبينة، التلبينة جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كلن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن. التلبينة هو الحساء الدقيق الرقيق عفوا المتخذ من دقيق الشعير، ولا بأس أن يجعل، يعني تجيب الشعير تطحنه وتجعل، لا بأس تجعل فيه شيء من العسل، وله أثر نافع في إذهاب الحزن والغم لا سيما إذا كان السحر يسبب له حزنا وغما، فإن التلبين له نافع بإذن الله. وأيضا من الأدوية النبوية الحناء، من الأدوية النبوية الحناء، قال صلى الله عليه وسلم: سيد ريحان أهل الجنة الحناء. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصيبه قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء، وكان إذا اشتكى أحد رأسه قال: اذهب فاحتجم، وإذا اشتكى رجله قال: اذهب فاخضبها بالحناء. الحناء إخواني مفيد، طرق استخدام الحناء الآن لعلاج المرض الروحي هو جدا مفيد. تأتي الحناء، أهم شيء عندنا الحناء الطبيعي ليس الحناء المغشوش يخلط ببعض المواد المضرة، تتأكد أن الحناء هذا طبيعي 100%، وتقرأ في ماء ورد، تقرأ في ماء ورد وملعقة خل تفاح وتأتي بالحناء تعمل عجينة. هذه المرأة الآن عندها نزيف شديد في الرحم، والأطباء ما يعرفون لذلك سببا، بإذن الله مجرد ما تضع على الرحم وجعلها تستمر على ذا، كل ما يبس الحناء ضعي مرة أخرى على الرحم كامل من الأمام ومن الخلف، بإذن الله يتوقف النزيف إما فورا أو بالتدرج. وقد رأيت حالات كثيرة والحمد لله. أيضا الخبيث متمركز على المعدة، تأتي بالحناء وتعمل العجينة فورا وعلى المعدة ونام، على الصدر شوي، على الصدر، على الظهر، على كذا ونام عليه، استمر عليه 3 أيام 4 أيام بإذن الله يكون لذلك الأثر الطيب والنافع. أيضا الكمأة، قال صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وشفاؤها للعين، وشفاء وماؤها شفاء للعين. إيش الكمأة إخواني؟ الفقع. كيف يستخدم الكمأة؟ له طرق، إما أن يقشر ينظف ثم يوضع في ماء ويستخلص، يوضع في مكان ويستخلص ماء ويستخدمه، يضع على النار ويستخلص يخرج ماء ويستخدم للعين، وإما أن يشق شق من داخله ويوضع على النار ثم الماء يجتمع في الوسط وتسحب بإبرة وبشيء هذا الماء ثم تضعه. وقد ذكر العلماء النووي غيرهم أنهم بعض رأوا من ذهب عينه واستخدم الكمأة فرجع إليه عينه، رجع إليه بصره عفوا. أيضا من العلاجات النافعة زيت الزيتون، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه في مواضع عدة وأخبر أنها شجرة مباركة، وقال صلى الله عليه وسلم اتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. كيف نستخدم زيت الزيتون؟ من الطرق النافعة خاصة لمن يعاني من وجود الضر في المعدة، نص استكانة شاي يوميا على الريق يشربه، طريقة قبل الغداء قبل العشاء لا بأس ملعقتين ثلاث يستخدم يشربه. أيضا لو تكثر من شرب زيت الزيتون فإن لذلك الأثر الطيب. كيف تكثر منه؟ أحيانا ما أنت ما تستطيع تشرب الزيت مباشرة، مثلا أكلت الرز عادي نص استكانة استكانة كامل اخلطها بالرز ما تحس به أبدا، ما تتعب منه، كل يوم على الغداء يجيب الرز وجرب، بل ويعطيك طاقة وقوة في الجسد، وخاصة لمن ربط عن أهله، خاصة لمن ربط عن أهله، فشرب الزيت الزيتون بإذن الله يكون له أثر وقوة. أيضا من طرق استخدامي أنه يدهن بزيت الزيتون قبل النوم، يدهن كامل سائر جسده أو يدهن على الأطراف أو موضع الذي يشتكي منه قبل النوم في الليل. ويذكر أهل الشأن وأهل الخبرة أن الادهان به في الليل أنفع. لماذا؟ لأن مسامات الجسد تتفتح في الليل أكثر من النهار، فالجسد يشربه أكثر. أيضا من العلاجات النافعة الماء البارد. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمى إذا أصيب إذا حمى أحدكم فليصب عليه الماء البارد 3 ليال من السحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفائدة الماء البارد سبحان الله، وهذه طبعا الدواء الماء البارد يذكره القدماء قديما، ذكروه في الطب، وذكر الذهبي وابن القيم، ولكنه مفيد جدا في علاج المعيون والمحسود. فالمعيون خاصة يحس بحرارة شديدة في جسده، مع وجود الماء البارد بإذن الله يخرج أثر هذه الحرارة من الجسد. أيضا الممسوس، ماذا قال الله تعالى لنبي أيوب؟ أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فهو علاج نافع جدا حقيقة، لكن ليس في جميع الأمراض وفي جميع الحالات وجميع الأوقات. مثلا في عز الشتاء عندنا الحرارة ربما واصل 6، لا يصلح أن تقول سأستخدم ماء البارد، فقد يضر نفسه. إنما تصب صبة مثلا فصل الصيف الحرارة معتدلة، لا بأس شوي شوي تصب على نفسك، شوي شوي تصب، ثم لا بأس تكثر من الصب. لكن فجأة هكذا الأطباء لا ينصحون به. وأيضا بعضهم نشر مقال أنه مفيد لجميع الأمراض وجميع، غير صحيح هذا الكلام طبيا. فالأطفال لا يتحمل الطفل، لا يتحمل الطفل الصغير يصب عليه ماء بارد، فإنك تمرضه قد تقتله. فلا ينشر كل شيء. إنسان السليم الذي لا يعاني من شيء لا بأس، وفي وقت وجو معتدل لا بأس يغتسل بالماء البارد، وهو علاج جدا نافع حقيقة. وأنصح المصاب أن يفعل ذلك. مرة أذكر جاءت أخت، قال لها الدكتور ما تستطيع أن تمشي، قال لها الدكتور أن في فيروس سيف الرأس، ما أذكر الآن المرض، أو في المخ، فهذا الشيء مؤثر في القدمين ما تستطيع أن تمشي. فعندما قرأت وكنت مستعجل وجاية في غير وقت الرقية، فقرأت مثل ما يقال على السريع يعني، والآن هذه المرأة قرأت عليها، ولابد الإنسان يسعى في حل مشكلتها. فقالت أحسي يتحرك في راسي، فجبت ماء ثلج من الثلاجة، قلت دخلوها داخل وعطيتهم، قلت سكروا الباب وغسلوا راسه، ماء ثلج. قلت نعم ماء ثلج، وكان الوقت شتاء، لكن أحيانا تضطر لذلك، وخاصة إذا غلب على ظنك أنه سينتفع بإذن الله. وسبحان الله، وأول ما صب فإذا بالصريخ، صراخ عظيم يخرج منها، ثم ما شاء الله اللهم بارك، خرجت من الخلاء وهي تمشي، وركبت السيارة وذهبت. هذا بأمر الله وبإذن الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالماء البارد جدا مفيد، خاصة إذا تمركز الآن مثلا في الرحم أو في البطن، وتعرف أن الخبيث جالس هنا، يجيب قطعة ثلج وحطها على المكان، شوف بيتم ولا سيهرب بإذن الله خاشيا. مرر، مجرد ما تمر الثلج على الموضع بإذن الله يذهب. وكثير من الحالات أو صداع شديد ماسكنا هنا، حط الثلج مرر، طبعا لا تخلي الثلج فترة طويلة، إنما ضع ثم أزل الثلج، ثم ضع دقيقة ثم أزل الثلج حتى ما يتضرر الذي أمامك، وبإذن الله يقوم. وأيضا من الطرق النافعة في استخدام الثلج، تقرأ على المريض، تأتي به طشت وتملأه ماء وداخل ثلج، ثم تجعل قدميه داخل الماء قليلا دقائق، وتقرأ ثم تخرجه، وهذا الماء مقروء فيه مع ثلج، ثم تقرأ قليلا تخرجه تضع قدميه، وبإذن الله يستفيد استفادة طيبة. وهكذا يضع يديه في الماء البارد الذي فيه ثلج، يقرأ يقرأ، وخاصة إذا كان الخبيث متمركز على الأكتاف، وبإذن الله يذهب الله عنه. أيضا الماء البارد مفيد جدا إذا قرأت على ممسوس وصرع أمامك وتريد أن توقظ ما يقوم، يا فلان قوم، أيش تحاول معه؟ ما تستطيع أن توقظه، كيف تفعل؟ جيب ماء ثلج بارد وغسل وجهه ورأسه، بإذن الله يقوم، بإذن الله يقوم ويستيقظ، ونادي عليه، نادي عليه فلان قوم قوم ما فيك شيء، قوم، نادي عليه هكذا وصب على وجهه هذا الماء وغسل رأسه، بإذن الله يستيقظ. أيضا من العلاجات النافعة ماء البئر، جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: صبوا علي 7 قرب من 7 آبار شتى. فتنويع ماء الآبار نافع جدا، وخاصة إذا كانت 7 في العدد الذي جاء به في الحديث، وهو مفيد جدا لعلاج المسحور. وأيضا جاءت عن عائشة كما ذكرنا لما رأت في المنام أن اغتسلي من آبار شتى ففعلت، فأذهب الله عنها ما كانت تجد. وهذا قد رأيت أثره في كثير من الحالات، استفاد استفادة طيبة. أيضا من الأدوية النافعة ألبان البقر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له شفاء، فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر، وقال: عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر وهو شفاء من كل داء، وقال: تداووا بألبان البقر فإني أرجو أن يجعل الله فيها شفاء فإنها تأكل من كل الشجر. فهو علاج نافع للممسوسين. كل ما جاء في الطب النبوي حتى لو جاء في استخدامات أخرى هو مفيد في علاج الأمراض الروحية. فيشرب الممسوس المصاب الحليب البقري الطازج، حتى لو نادك العين المراعي موجود في البقالات، فيأخذ يشربه في الصباح، وبإذن الله تكون له فائدة طيبة. أما ما يفعله بعض الناس أنه يغتسل بالحليب وغيره، لا، هذا تشبه بفعل السحرة وليس من العلاج في شيء. أيضا الملح من العلاجات النبوية، وهذا ذكرناه لكم، وماء البحر، الاغتسال بماء البحر مفيد. الملح ذكر أنه علاج نبوي لما لدغ النبي صلى الله عليه وسلم بعقرب فاستخدم الملح مع الماء وصبه وأخذه يضعه على يده على موضع اللدغة. ولكن أي ملح؟ ملح الخشن الصخري، الملح الطبيعي، مو بالملح المكرر مع البقالات، فإن هذا فائدة تكون جدا ضعيفة. وقد كنت مرة هنا في البحر عندكم، كنت أسبح مع أحد الشباب مسحور، وأطلنا في السباحة، وسبحان الله تقريبا 1 ساعة ونحن في البحر، فإذا به سبحان الله يستفرغ السحر. فالسباحة في البحر فترة طويلة له أثر طيب ونافع جدا بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة في المسحور وفي المعيون. إما تذهب ماء البحر تسبح، أو تأتي بماء البحر في البيت وتصب على نفسك، تجلس وتصب على نفسك، أو في البيت نفسه تأتي بملح الخشن وتملأ البانيو بالماء وتقرأ فيه وتضعه الملح الخشن داخله ثلاث حفنات مثلا أو أربع ثم تجلس فيه، أو تضع الملح في طشت وتقرأ فيه وتغتسل منه هذا أيضا. أما وضع الملح في البيت في المنزل وتعليقه أو رشه بحجة أنه يطرد الجن أو يطرد الطاقة يخرج الطاقة السلبية، هذا كله خرافة ليس له أصل شرعي ولا مستند علمي. هذه العلاجات النبوية الحسية، قلنا أن العلاجات النبوية الحسية على نوعين، علاجات نبوية وعلاج ثبت بالتجربة. ما أدري أخت أشرح لي أتوقف إن شاء الله، وغدا إن شاء الله نشرح الباقي. وعندي مجموعة من الأسئلة أظن إن شاء الله نؤجل لي غدا إن شاء الله، اسمحوا لي.